بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. قوله عنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الحديث هذا يدل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، وأنه يستحب الأكل والشرب باليمين، وكما ذكر سابقا بأن اليمين مستحبة في كل أمور الإنسان، كما جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمم لطهوره وتنعره وترجله وفي شأنه كله. منها الأكل والشرب يستحب باليمين، يستحب باليمين. إن الأكل والشرب هما من أمور طبيعة الإنسان، سجية وطبيعة أن الإنسان يأكل ويشرب، هذا ليس فيه لا يتعلق به لا يعني أمر ولا نهي. لماذا؟ لأن هذا أمر طبع في الإنسان وجبل يأكل ويشرب، غير أنه في صفات الأكل والشرب ما يتعلق بهما فيه أمور يحرم، يعني فيه صفات تحرم، فيه صفات تجب، فيه صفات تستحب، فيه صفات تكره، فيه صفات تكره. الأصل في الأكل والشرب أنه مباح، وقد يجب إذا اضطر الإنسان إلى الأكل والشرب بحيث أنه ينقذ نفسه، حتى ولو اضطر إلى أكل الحرام من أجل أن ينقذ نفسه. إذا لم يجد مثلا في الصحراء متيقن للهلاك ولم يجد شيئا يأكله إلا مثلا ميتا، ولم يجد إلا خمرا يشربه، فيجب عليه أن يأكل بقدر ما يدفع ذلك الضرر ويشرب بقدر ما يدفع ذلك الضرر. ولأن الشريعة جاءت بحفظ وش على مقاصد خمس: منها حفظ النفس، منها حفظ النفس، وحفظ النفس واجب إذا تيقن الهلاك في هذا الموضع فيضطر إلى الأكل فيجب عليه أن يأكل. أو إنسان في إغراب كما يفعل بعض الناس الآن، لو مات في إغراب لا كان مصيره جهنم والعياذ بالله، يعني ما قتل نفسه فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها. فلهذا من كان في إغراب فيقال له: يجب أن تأكل، واجب لك، يجب أن تأكل من أجل إنقاذ النفس، من أجل أن إنقاذ النفس. هذا في الأكل. وما يتعلق بصفة الأكل وصفة الشرب كالأكل باليمين والشرب باليمين هذا يستحب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالشيطان فإنه يستحب الأكل باليمين والشرب باليمين. والقرين في الحديث: ولا يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال. يؤكل يأكل المسلم باليمين ويشرب باليمين، لكن الشمال يستعملها لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة. ولهذا في الحديث قوله إذا أكل، قول صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب، وإذا شرب فليشرب بيمينه. هذا أمر، الأمر في مسائل الأداب جمهور العلماء يرون بأنه مستحب، لكن الذي دل على أن هنا الأمر للوجوب هو ما يقابله من النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأنه تشبه بالشيطان. فلهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قوله، وعلله بأنه فعل الشيطان كله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، فقال: من تشبه بقول فهو منه، والشيطان رأس الكفر فلا يجوز التشبه به. فكل ما جاء من حديث أن الأمر من فعل الشيطان، إذا علل الشيء يعني إذا علل النهي بأنه فعل الشيطان كما جاء في النعل الذي يمشي في النعل واحدة، فإنها مشية الشيطان. قلنا في سابقا بأن الذي يمشي في النعل واحدة محرم. لماذا؟ لأنها مشية الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار. كذلك هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال وشرب الشمال لأنه خلق الشيطان، فلا يجوز التشبه بالشيطان لأن الشيطان رأس الكفر، ولأنه لا يجوز التشبه بالكفار مطلقا، لا يجوز التشبه بالكفار، لأن فيه من ذهب إلى أنه يكره، فيه من العلماء من ذهب إلى الكراهة، فيه من ذهب إلى التحريم، لكن الراجح أنه للتحريم، والأخذ والإعطاء دونه هو للكراهة، لأنه لم يرد هذا التعليل في الأخذ والإعطاء، فهو يكون للكراهة أو الكراهة الشديدة، وأما الأكل والشرب فهو للتحريم للقرينة الموجودة في الحديث، وهو تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من فعل الشيطان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، والشيطان رأس الكفر. نعم. قوله ذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها، لا أنه بالشمال، قوله محرم يعني عند الجمهور، لكن الراجح أنه للتحريم والقرينة كما ذكرنا تشبه بالشيطان. وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، قلنا بأن الأخذ والإعطاء دونه لأنه لم يرد فيه النهي في هذا الأمر كما ورد، يعني لم يرد النهي في الأخذ والإعطاء كما ورد النهي في الأكل والشرب، بحيث أنه علل فيه النهي، النهي في الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، لكن ليس هناك تعليل، إنما هو مجرد النهي. وقلنا بأن الجمهور يقولون بأن مسائل الأداب الأصل فيها الاستحباب، إلا إذا وردت قرينة تدل على الوجود كما هو الحال هنا، كما هو الحال لأن الأكل والشرب اليمين هذا من مسائل الأداب، والقرينة التي جعلت بعض أهل العلم يقولون بأنه للتحريم هو النهي عن التشبه بالشيطان. نعم. والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، على وزن عظيم، مخيلة ثعيلة، لخاء المعجم وفنات تحتية وزن عظيم، يعني على وزن ثعيلة، والمخيلة هو البطر والتكبر والإعجاب، البطر والتكبر. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. الحديث دل على تحريم الإسراف، الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، وطبعا حقيقة الإسراف هو مجاوز الحد، حقيقة الإسراف هو مجاوز الحد في كل فعل أو قول، لكن الغالب في الإسراف هو للإنفاق في الأشهر، في الأشهر يأتي الإسراف للإنفاق، ولهذا قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني الأكل والشرب من باب الإنفاق، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهو مجاوز الحد في الفعل أو القول، لكن هنا المقصود به الإنفاق، وفيه تحريم الخيلاء والكبر. طبعا هو الحديث قوله كل واشرب والبس وتصدق، كيف يكون الآن التصدق يعني خيلاء؟ معروف أن يتصدق الإنسان إعجابا ورئاء وبطرا وكبرياء، لكن كيف يتصدق إسرافا؟ كيف يتصدق إسرافا؟ يعني يسرف الصدقة، قيل أنه يعني يترك الواجب ويتصدق بالمستحب، قيل يترك الوجه ويتصدق بالمستحب، هذا قول من أقوال أهل العلم. قيل بأنه هو خاص بالمعطى له، يعني إنسان يستحق مثلا 100 دينار تعطيه 10,000 دينار، هذا فيه إسراف، لأنك سوف تمنع غيره من الإعطاء، إذا كان يستحق 100 دينار تعطيه 100 دينار فلا تزيد على ذلك، فإن كان يستحق 10,000 يعطيه 10,000. فبعض العلماء يقول بأن الإسراف في هذا الأمر في التصدق هو خاص بالمعطى ليس بالمعطي، يعني فيه قول أنه خاص بالمعطي، بحيث أن المعطي يعني قد يترك الواجب، وتجد بعض الناس يسرف فيه الصدقات لكن يترك الواجب، هذا لا ينبغي. بعض من العلماء قال هذا خاص بالمعطى له للآخر، فقال إذا أعطيته فوق ما يستحق فهذا إسراف، لماذا؟ لأنه سوف تمنع غيره عن الإعطاء، ولأن علة الإسراف والله سبحانه وتعالى يحب الإسراف وعلة يعني النهي عن الإسراف أن المسرف يعني فرض مال في الإسراف أول شيء هو ضياع للمال، والله تعالى نهى عن إضاعة المال كما سيأتي، وفيه منع حقوق الغير من الزكاة والصدقة. بعض الناس تجد يسرف في المأكولات والمشروبات وإذا قيل له في الزكاة قد يمنع الزكاة وقد يمنع حق الفقير، لأن العلماء يقولون بأن الزكاة إذا لم تفي أو تكفي للفقير فيصبح الواجب فيه الصدقة. كثير من الناس يعتقد بأن الواجب فقط في الزكاة. نعم الزكاة واجبة إذا كان تكفي للفقراء، والأصل أن تكفي لو كان كل الناس يخرجون زكاة أموالهم. فإذا خرج زكاة الأموال وفيه من الفقراء من لم يأخذ المال فيجب على الأغنياء أن يتصدق، وتصبح الصدقة في هذا الحال كما يقول بعض العلماء واجب، لأن الزكاة شرعت من أجل أن يعني يسد خلة الفقير. فلهذا فإن لم تكفي الزكاة فتجب فيه الصدقة، تجب الصدقة. طبعا ليس لكل المال، إنما تجب بحيث أنه يكتفي الفقراء بما يعطيه الأغنياء لهم. إن اكتفى الفقراء بالزكاة فذاك فتصبح الصدقة تبقى مستحبة، لكن إن لم تكفي الزكاة فإنه يجب فيه الصدقة. يجب في الصدقة لماذا؟ لأن الزكاة شرعت من أجل سد خلة الفقير، ولم تسد خلة الفقير بالزكاة إذن فتصبح واجبته في الصدقة كما يقول بعض العلماء. نعم. إذن قوله هنا كل واشرب وألبس والبس وتصدق من غير صرف وبخل. كل واشرب والبس، هذا ليس هناك إشكال في الإسراف، يعني نهي الإسراف في هذا المساء. معروف أن الإنسان يأكل، يعني مأمور أن يأكل ويشرب غير إسراف، ويشرب غير إسراف، ويلبس غير إسراف، لكن يصدق غير إسراف هذا يشكل، كما ذكرنا بعض أهل العلم قال بقول وبعضهم قال بقول آخر. الآن قوله كل واشرب والبس، هذه المسألة الإسراف هل ضبطها الشرع أم لا؟ هذه ترجع إلى العرف، لأن في بعض الأعراف قد يكون زيادة في المأكل والمشرب أو نوع المأكل والمشرب يكون ليس إسرافا، مثل أن يكون الناس معيشتهم مرتفعة فلا يكون إسرافا، لكن في بعض المجتمعات يكون إسراف. هذا يرجع إلى العرف، ضابطه العرف، لأن في قوم عندهم إسراف في قوم ليس بإسراف، وهذا بحسب وجه يعني حسب المعيشة وحسب المستويات وحسب رفاهية البلد وحسب الغنى وحسب الفقر إلى آخره. هذا يرجع إلى العرف. المهم فيه النهي عن الإسراف في الأكل والشرب واللباس، والإسراف في اللباس كذلك يكون في الصفة ويكون في العدد. إنسان يحتاج إلى قميص أو ثلاثة أو أربعة، تجد يتخذ قميصا للصباح وللغداء قميصا والمساء قميصا مثلا جديدا، يلبس قميص ويرمي، يشتري النعال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ النعال كما جاء في الحديث، لكن من غير إسراف، من غير إسراف. لماذا؟ لأن ذلك المال هو له حق في ذلك المال، لكن في حقوق أخرى، لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، حتى الأقارب لهم حق من أهل نفقة الزوجة والأولاد والأب والأم والأقارب والفقراء وغيرها. فإن الإنسان نهي عن الإسراف في ذلك كله، في المأكل والمشرب والملبس، كذلك في التصدق. في التصدق لكن يجوز أن يتصدق الإنسان بكل ماله كما فعل أبو بكر، لكن اشترط العلماء أن يعني لا يحتاج بعد التصدق بماله إلى أحد، بحيث أن يكون يعني حسن التوكل على الله تعالى، وأنه يتخذ الأسباب التي تؤدي به إلى كسب معيشته، وأنه من يتصدق بماله ويصبح عاد على الناس فهذا يحرم عليه، هذا يحرم عليه. من كان مثل أبي بكر في الإيمان وفي طبعا في الحذاقة في التجارة فلا بأس، لكن غيره يقول العلماء من كان لا يستطيع أن يتكسب ويعطي كل المال ويضيع من يعول، كما قال في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والإنسان عائلته لها له فيها حق وأقاربه كذلك. قوله قال عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس، يعني الشرع جاء من أجل تدبير مصالح النفس وكذلك الجسد في الدنيا والآخرة، يعني جاء بمصالح الدنيا والآخرة، هذا الشرع جاء من أجل مصالح المسلم في الدنيا وفي آخرته ودفع عنه المفسدة في الدنيا وفي الآخرة كذلك. فقوله فإن الصرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإفلاس، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والبخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، البخيلة تضر بالنفس تكسبها العجب في الدنيا، والإنسان إذا كان يعني ذو صفة الكبر والعجب والبطر فإن النفوس تفر منه وتبغضه، هذه فيه مفسدة. وكذلك يوم القيامة فيها وعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البخيلة وهو الكبر والبطر والعجب، نهى عن ذلك لأنها تضر بالنفس في الدنيا والآخرة، تضر بالنفس في الدنيا لأن هذا الخلق ذميم وهو خلق الكفار والفجار، وكذلك يكسب عداوة ويكسب بغض النفوس له، وفي الآخرة فيه الوعيد بدخوله النار بيد الله، لأن الإنسان قال لا يدخل الجنة مكان قلبه مثقال ذرة من كبر، وكذلك تضر بالآخرة حيث تكسب الإثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس، هذه المخيلة، المخيلة تكسب المقت من الناس. وقد علق البخاري عن ابن عباس قوله كل ما شئت وشرب ما شئت ما أخطأتك إثنتان، يعني كل وشرب ما اجتنبت إثنتين، إذا اجتنبت إثنتين فكل وشرب اجتنب المخيلة واجتنب الصرف، فإن اجتنبت هاتين الخصلتين فكل وشرب من غير طبعا مخيلة ولا صرف. إذا قوله باب الصلة أو باب البر والصلة بالكسر، باب البر والصلة والبر بكسر الموحدة، الباء البر بكسر الموحدة وتوسع فعل الخير، توسع في فعل الخير، والبر بكسرها هذا المتوسع في الخيرات وهو صفة الله، البر الرحيم المتوسع في الخيرات، والبر وهو التوسع في الخير أو في جميع أنواع الخير. والصلة بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده عيدة، وصله كوعده والمصدر عيدة اسمه وعد، حدث الواو وجاء بالهاء عوضا عنه، وعد يعد عيدة هي اسمه وعد، حدث الواو حدثت الفاء وأتي أو عوض عنها بهاء عيدة، كوصله وصل يصل وصلا أصله، لكن هنا المصدر صلة حدث الواء الفاء وهو الواء وأتي بالهاء عوضا عنه، نعم صلة على وزن عيدة، كوصل يصل أو وصل يصل كوعد يعيد، فالمصدر صلة كعيدة. فقالوا في النهاية ذكر في الحديث ذكر صلة الأرحام وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين، وصلة الأرحام هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين. والفرق بين الصلة والبر أن البر يكون للوالدين وهو يكون أعمق في إيصال الخير إلى الموصل إليه وهم الوالدين، ولهذا يقال بر الوالدين، لا يقال صلة الوالدين، ويقال صلة الأرحام. ولهذا أولى الناس بالصلة وأكثر الناس إيصالا للبر أو للخير لهم هم الوالدان، هم الوالدان. قوله إذن هي كناية، يعني صلة الأرحام كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، ذوي النسب والأصهار. والأرحام أو هم يعني اختلف العلماء في سيرة الرحم، من المقصود بالأرحام هنا؟ ما المقصود بالأرحام؟ فيه أقوال للعلماء، قال بعضهم كل من ينتسب إليك وتنتسب إليه فهو رحم، فيه من قال هو روح الأب والجد، يعني من قال بالقول الأول كل من انتسب إليه وانتسبت إليه فيكون الرحم كثير، يعني الناس كثر. ومن قال بأنه فروع الأب والجد فقل من الأرحام، لكن قول وسط كما قال ابن عثيمين رحمه الله من التقى معك ومعه الجد الرابع، وهم يعني من تحرم الصدق عليهم من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم، من التقى معك في الجد الرابع فهذا رحم، ليس البعيد جدا يسمى رحما ومأمور بصلته، إنما التقى معه الجد الرابع. طبعا النبي أولى الثالث والثاني والأول، لكن أقصى هو الجد الرابع، هم ثلاثة أقوال، في من توسع وفي من ضيق وفي من جاء في الوسط، والقول الراجح هو قول الوسط، القول الوسط كل ما يلتقى معك في الجد الرابع. نعم. وصلة الأرحام هو إيصال الخير إليه، يعني فيه الصلة وفيه المكافأة وفيه القطع، ثلاث أنواع، فيه القاطع لرحمه كما سيأتي، وفيه المكافئ، وفيه الواصل، فيه الواصل لرحمه، فيه الواصل لرحمه، وفيه المكافئ، وفيه القاطع كما سيأتي كل ذلك. وقوله هو كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم. إذا صلة الرحم هو الإحسان إلى الأقربين كما ذكرنا منهم الأقربون من التقى معك في الجد الرابع، وفيه الصلة صلة الرحم طبعا هم في الأمر بالصلة هم درجة ومراتب، ليس الوالد كابن العم مثلا، مفهوم؟ لا، ليس الابن كالأب في الصلة، وليس الجد كالأب، وليس الابن كالابن، وليس الأب والأم كالجد البعيد مثلا، ففيه مراتب. فالأولى يعني الأقرب الناس يكون أوجب عليه صلته، كأول من يجب عليه صلته هما الوالدة وما على كأب الأب وغيره. قوله وتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، فذلك إن تعدوا وأساءوا، حتى ولو أساءوا إليك فواجب الواجب صلته كما سيأتي، وضد ذلك قطيعة الرحم. وقال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. قوله هنا من أحب أن يبسط، طبعا جاء بصيغة المبني، لكن هنا معلوم أن يبسط الله مغير الصيغة، بمعنى أن يبسط الله له في رزقه، وأن ينسى كذلك هنا مغير الصيغة، بمعنى أن ينسى الله له في أثره، والنسيئة هو التأخير هو التأجيل، ينسى له في أثره معناه يطيل عمره ويؤجل له عمره. فقال هنا أن يؤخر له في أثره حتى الفتح الهمزة والمثلث فراء أي أجله، فليصل رحمه، أخرج البخاري. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن إن صلة الرحم محبة في الأهل، إن صلة الرحم محبة في الأهل، يعني تجلب المحبة والمودة بين الأهل. مفرات في المال، مفرات المال يعني يكثر المال، من سأته في الأجل، معناه سبب إطالة العمر. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قوله: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأخرج أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء. في سنده ضعف. فقال ابن تيميه: ظاهر الحديث أي حديث البخاري معاذ قوله تعالى، هذا فيه إشكال. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوصف له في رزقه وأن يوسع له في أثره فليس رحمه، أخرجه البخاري، فإنه معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عمر الإنسان مكتوب محدود، كيف يزاد في العمر وهو محدود؟ أشكل على الكثير من العلماء هذه المسألة، يعني فيها تعارض بين الآية والحديث. وأفضل يعني من رأيت جمع بينهما هو الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، ونقرأ لكم كلامه، كلامه واضح جدا. يعني في من العلماء من دفع هذا الإشكال بأقواله أن المقصود من الحديث يوسع له بأثر، يعني يطاف في عمره، وعمر الإنسان محدود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره. وعمر الإنسان ما استعمله في الخير، ما لم يستعمله بالخير وليس بعمر له. هذا الجمع الذي جمعه بعض العلماء، ولهذا قال نعم. والآن الجمع بين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بمعنى أن الأجل محدود وأن العمر الإنسان محدود، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع له في أثاره، معناه يؤجل له، معناه يطيل عمره. كيف الجمع بينهما؟ جمع بعض العلماء لأن فيه إشكال وفيه تعارض، من أجل دفع هذا التعارض ذكر العلماء يعني أقوالا في المسألة. قال بعضهم: إن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، لأن عمرك ما أشغلته بما ينفع، عمرك ما أشغلته بما ينفع، وعبارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. ومعروف أن عمل في ليلة القدر أفضل من خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، ألف شهر أكثر من 80 سنة. يعني هذا جمع طبعا جيد، لكن فيه جمع أفضل من هذا للشيخ العثيمين. سوف نقرأ عليكم قول الشيخ العثيمين رحمه الله. قوله كذلك: وحاصل على صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة. يعني من وصل رحمه وبر بوالديه كان ذلك السبب للتوفيق للطاعة ولشغل الإنسان وقته بالطاعة وطلب العلم وفعل الخيرات والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت، فيبقى بعده الذكر الجميل الجميل كأنه لم يمت. نعم، هذا جمع طيب، يعني جمع طيب. من جملة ما يحصل له من التوفيق وهو العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف نحوه، كذلك الصدقة الجارية والخلف الصالح، الولد الصالح يدعو له، يعني إنسان إذا مات قطع عمله إلا من ثلاث، قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقالوا بأن يعني الذكر الجميل بعد، أو إذا ترك صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح فذلك عمره، فذلك عمره. لماذا؟ لأنه يبقى يجري عليه الأجر من بعد موته كأنه لم يموت. وهذا طبعا كذلك كما قلنا بأنه جمع جيد لدفع التعارض، ما ظاهره التعارض في هذه النصوص. نعم، قوله أن يوسع له في أثره، هذا الحديث والآية: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيحمل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أن عمر الإنسان محدود، وذلك المكتوب في اللوح المحفوظ. فلهذا قالوا القضاء اسمان: ما في اللوح المحفوظ وما في يد الملك، لأن جاء الحديث يكتب وش ثم يؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله أجله هذا في يد الملك. وأما في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير. ولهذا قالوا بأن القضاء قسمان: قضاء مبرم وقضاء معلق. المعلق ما في يد الملك، والمبرم ما في اللوح المحفوظ. فإن ما في اللوح المحفوظ فإنه لا لا يتغير. يعني الله تعالى علم بأن هذا الإنسان يعني يقال للملك إن يعني إن صوّر رحمه اكتب له أو اسمعه، وإن لم يسجد ستون مثلا مثال. لكن الله تعالى علم أن هذا الإنسان يسر رحمه أو لم يسر رحمه، فكتب ما علمه الله تعالى في اللوح المحفوظ. فالذي وقع الذي يقع هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، حتى الذي في يد الملك فهو في اللوح المحفوظ. إذا فيه قضاء مبرم وهو في اللوح المحفوظ وفيه القضاء المعلق. ولهذا قال أن الزيادة فيه على حقيقتها، يعني هنا الزيادة على حقيقتها. ذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، يعني يقال للملك إن وضع رحمه فأعطيه 100 وإن لم يصل رحمه ف60 مثلا. والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله، يعني يقال للملك مثلا إن العمر فلان 100 إن وصل رحمه وإن قطعها ف60، وقد سبق في علمه أنه يصل أو يقطع. نعم. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، هذا الذي يحمل عليه الآية، والذي يحمل عليه الحديث ما بيد الملك. والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب. أما الذي في علم الله فلا محو فيه البت. ولهذا قيل القضاء قضاء مبرم وقضاء معلق. ما في اللوح المحفوظ قضاء مبرم معناه لا يتغير، وما في يد الملك يتغير لأنه معلق بالوصل. إن وصل زد له، وإن لم يصل انقص فلا تزد له. وهذا الجمع كذلك طيب، لكن إن بقي وقت نقرأ لكم كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكلامه يعني من أفضل ما رأينا من كلام أهل العلم، فهو جمع جيد. لكن حتى هذا الجمع الأول والثاني هما جمع يعني موافقا لما في الأدلة، موافقا لما في الأدلة. لكن جمع الشيخ ابن تيمية كذلك جمع طيب جدا، وهو في كتابه بلوغ شرح بلوغ المرأة. نؤجل هذا الأمر إلى الحصة القادمة، ونأتي بكلام الشيخ العثيمين رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.